بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا بالأمس على الأصل التاسع من أصول أهل السنة والجماعة التي يقوم عليها منهجهم وتنبني عليه دعوتهم، ألا وهو اعتقادهم أن الجماعة أصل من أصول دينهم، لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاجتماع يكون على أساس حبل الله، وهو الجماعة والقرآن والإسلام والإخلاص لله وحده وأمر الله ووعده وطاعته ودينه. كل هذه الألفاظ قال ابن تيمية رحمه الله: وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة. قال: فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك هو أمره وعهده وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة. ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله، هذا في منهاج السنة في الخامس صفحة 134. فالاعتصام بالقرآن وإخلاص الدين لله وحده والتمسك بالسنة ينتج عنه تآلف المسلمين واجتماعهم وترابطهم. فإذا لم يفعلوا ذلك، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني إذا لم يفعلوا ولم يعتصموا بحبل الله تفرقوا. فعلى المسلمين إذا أرادوا الاجتماع أن يعتصموا بحبل الله، وإلا سيفترقون إذا لم يعتصموا بحبل الله. ولذلك من لطائف قول الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. من لطائفها هذه سورة الأنفال، فيها بيان أنه لو أنفق كل ما يملك وكل ما في الأرض فلا يمكنه أن يؤلف بين الناس، فلا يمكن التأليف إلا بهدي الله، ولكن الله ألف بينهم. فيقال في عصرنا الحاضر: لو عمل الإسلاميون كل الطرق لتوحيد الأمة فلا يمكن ذلك إلا عن طريق توحيد العقيدة على المنهج الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام. وتأملوا هذه الآية ففيها هذه اللطيفة. ولذلك قال النووي رحمه الله: وقوله ولا تفرقوا، قال: فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين. قال: وتآلف بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض. قال: وهذه إحدى قواعد الإسلام، وهذه إحدى قواعد الإسلام، ذكره في شرح مسلم في 12 صفحة 252. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الأصل العاشر، أنهم يعتقدون أن أعظم أسباب الافتراق هو تحزب المسلمين وتشيعهم وتعصبهم لشخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه وصحابته. فأهل السنة يعتقدون أن أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الافتراق هي تحزب المسلمين وتعصبهم لشخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه وصحابته. لقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني ليسوا على منهج الرسول، ليس الرسول منهم ولا هم منه. فمن تحزب فهو مخالف لشرع الرسول. فأعظم سبب للتفرق هو التحزب على غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم والولاء عليه وعلى منهجه وأصحابه. فأعظم سبب للافتراق هو التحزب والتعصب لشخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان هذا سبيله فهو مخالف لسبيل الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، في سورة الأنعام في آخر صفحة. قال ابن كثير: الظاهر أن الآية عامة في كل من فرق دين الله. يقول: الظاهر أن الآية عامة في كل من فرق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. فمن فرق دينه فهو مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام ومخالف لشرعه، لأن شرع الرسول الذي جاء به واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فلما افترقوا دل على أنهم على غير شرعه عليه الصلاة والسلام. هذا منع كلام الإمام ابن كثير رحمه الله. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، في سورة الروم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال ابن كثير: أي لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينه، أي بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. ثم قال: وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على محن، وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على محن كلها ضلالة إلا واحدة. من هم؟ قال: وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه، وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه. في هذا لا يقول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، هذا نهي عن من؟ لمن؟ للمسلمين. ما صفة المشركين؟ قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال ابن سعدي في تفسير هذه الآية: وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقا، كل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل، قال فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق. فمن تفرق فقد خالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وخالف منهجه. وذلك ذكر الشاطبي في الاعتصام عن الحسن قال: خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا، قال فقطعوا عليه كلامه فتلاموا بالبطحاء. شو معنى البطحاء؟ يعني بالحجارة الصغار اللي كان مفروش بها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال فتلاموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء. قال وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هذا صوت أم المؤمنين وهي أم سلمة. قال فسمعتها وهي تقول: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، وتلت: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا في المجلد الأول صفحة 80. والتحزب على نوعين: تحزب محمود وتحزب مذموم. فالتحزب المحمود ما كان لجماعة المسلمين الذين انتظم جمعهم بإمام ظاهر، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا التحزب تحزب لله، وهؤلاء يسمونه بحزب الله. قال الله: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، في سورة المجادلة وتطبق بالكسر. ووصفهم قال الله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فولاؤهم للكتاب والسنة واجتماعهم على أئمتهم. هذا التحزب محمود ولا مذموم؟ محمود. فالواجب على المسلم أن يلزم هذا الحزب وأن يدافع عنه وأن ينصح له. ولذلك قال الإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التستري، والمتوفى سنة 83 و200 للهجرة، قال: هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان معتصمة بحبل الله وهي جماعة المسلمين. وأما التحزب المذموم فهو الخروج عن جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى. تلتقي هذه التجمعات على مفارقة الجماعة والشذوذ عن الولاية الشرعية واتباع الهوى، فهذا الحزب يسمى بحزب الشيطان لأنهم فارقوا حزب الرحمن. قال الله: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فهؤلاء اتبعوا الهوى وافترقوا عن الجماعة، واتباعهم للهوى طاعة للشيطان، وذلك هم حزب الشيطان. تقدم معنا في الحديث الذي رواه النسائي وابن حبان، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: فإن يد الله مع الجماعة. فمن خالف الجماعة قال: وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكب. وجاء في حديث آخر: وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فمن خالف جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى تلتقي كلها على مفارقة الجماعة والشذوذ والخروج على السلطان الشرعي، إنما هم متبعون للهوى تابعون للشيطان لهذه الأحاديث. فأي تجمع على غير الإمام الظاهر للشوكة الذي يبايعه المسلمون يعتبر في الشرع تحزبا بدعيا مفارقا للجماعة. وسيأتينا التأمير في الحذر، ما حكمه عند قيام السلطان ووجوده؟ ما حكمه؟ سيأتينا إن شاء الله. فلا يجوز لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين يخرج به على جماعتهم ويفتات به على سلطانهم، أو أن يدخل في حزب. فلا بد من التمسك بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأصل 11 من أصول أهل السنة طاعة ولاة الأمر في المعروف والالتفاف حولهم وعدم الخروج عليهم مهما كان ظلمهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة طاعة الولاة في المعروف والالتفاف حولهم وعدم الخروج عليهم مهما كان ظلمهم ومهما كانت أثارتهم. وهذا لا خلاف فيه ما دام الحكام مسلمين. وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل، شو الآية؟ أحسنتم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولي الأمر؟ ذكر النووي أن الجماهير من العلماء يرون أن ولاة الأمر هم الأمراء، وبعضهم قال الأمراء والعلماء. وهذه الآية تشمل كل ولي أمر سواء كان برا أم فاجرا. وجه الدلالة من هذه الآية قول الله عز وجل: وأولي الأمر. وأولي نكرة هنا وأضيفت إلى الأمر وهو معرفة. ومن قواعد اللغة وقواعد الأصولية
أن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة دلت على العموم، فهذه الآية شاملة لكل الولاة برهم وفاجرهم، فتجب طاعتهم. قال الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله منكم أي من المسلمين. ولكن هنا لطيفة يذكر العلماء، الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم وأولي الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. دل هذا على أن طاعة الولاة ليست مطلقة كطاعة الله وطاعة الرسول، إنما هي تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول، فطاعتهم ليست مستقلة، وذلك تجب طاعتهم إذا أمروا بالمعروف، أما إذا أمروا المعصية فلا تجب طاعتهم. وذلك السر في عدم تكرار أطيعوا مع أولي الأمر أن طاعتهم ليست مطلقة. وأما السنة فهي متواترة كثيرة جدا، أذكر بعضا منها ثم أذكر كلام العلماء في هذا الأمر وإجماعهم. من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هل في تآلف بين الراعي والرعية؟ لا. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ ما معنى ننابذهم بالسيف؟ نخرج عليهم. فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. هنا الأئمة أشرار، ومع شرهم وعصيانهم ما باح النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أن يخرجوا عليهم. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني تركوكم تصلون، ما منعوا الصلاة. وذكر الصلاة كما سيأتينا: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني الناس كلهم يرونه كالشمس، لا يختلف فيه اثنان، يقول لكم لا تصلون، ممنوع أن تصلوا، الصلاة ما تصلح. فمثل بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أعطانا المنهج الذي علينا أن نسلكه إذا عصوا الولاة، أمرين اثنين لا ثالث لهما. ما هو الأمر الأول؟ قال: فليكره ما يأتي من معصية الله. الأول: فليكره ما يأتي من معصية الله. تكره المعصية بلسانك ولا بقلبك؟ بقلبك. الموقف الثاني قال: ولا ينزعن يدا من طاعة. فمهما عصى تكره معصيته، لأن الله عز وجل كره هذه الأمور، وعلى المسلم أن يكرهها. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال ابن تيمية رحمه الله في المنهاج في الثالث صفحة 394: قال: وهذا نهي عن الخروج عن السلطان وإن عصى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، رواه البخاري ومسلم. هذا يزيدكم أيضا موقف ثالث، ألا هو موقف ما هو؟ الصبر. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، يعني تكره الفعل في قلبك ثم تصبر ولا تنزع يدا من طاعة. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. الذي يخرج على الإمام كم فارق الجماعة؟ شبر ولا ذراع ولا أكثر؟ أكثر. من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وكأن الرسول يقول لنا إن فارقتم الإمام فأنتم متشبهون بالكفار، ويكفي هذا الأمر حرمة. يعني تشبه بالكفار، من تشبه بقوم فهنا قال فمات فميتته جاهلية. فأهل الجاهلية كانوا لا يرون البيعة ولا يرضون بالسلطان عليهم، فمن فعل فعلهم فقد تشبه بهم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهنا بعض الناس يخطئ في فهم هذا الحديث. قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، يعني يؤمر بأمور شاقة عليه يكرهها ولكن في نفسها ليست معصية، يحمل أمور لا يحتملها، يشق عليه ذلك بمشقة يقوم بها يكره، ولكن ماذا عليه؟ قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هنا فلا سمع ولا طاعة مطلق أو مقيد؟ ها؟ لا، أنت فهمت مطلق أو مقيد؟ مقيد بماذا؟ بالمعصية، أحسنتم. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ليس مطلقا، إن فيما أمر به من معصية. أما في باقي الأمور عليه أن يسمع ويطيع. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. أي في حالتي الرضا والسخط والعسر واليسر والخير والشر، كل ذلك تطيع. وأثرة عليك يعني يأخذون مالك بالغصب، وحقك عندهم ما يعطونك، وذلك ترتفع كثير من الأصوات ويقومون مظاهرات لأجل أن السلطان منعهم شيئا أو حرمهم شيئا. ما هو الموقف الشرعي تجاه هذا؟ نعم، عليك قال السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وسيأتين أكثر. في صحيح مسلم من حديث علقمة بن وائل عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجحفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سأله فأعرض عنه. وهذا يظنه كثير من أهل العصر أن عدم الجواب هذا فيه جبن. كثير من المسائل سيأتينا أن ليس كل ما يسأل عنه الإنسان يجب عليه أن يجيب، هذا خطأ. ويظنون أن من الجرأة أن تتكلم بكل شيء وبكل ما تعرف، هذا من الفتنة. وذلك قال ابن تيمية سيأتينا إن شاء الله: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، فليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال. للكلام ضوابط. وذلك أبو هريرة حفظ وعاءين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعاء بثه في الناس، وآخر قال لو بثته لقطع هذا الحلق، وسيأتينا ضابط ذلك. ثم سأله في الثالثة فأعرض، فجذبه الأشعث ابن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فإنما عليهم ما حملوا يعني من العدل وإعطاء الحقوق، وعليكم ما حملتم أي من السمع والطاعة. بل هناك حديث أعظم من ذلك وأشد توضيحا، ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة، وأنا بعد ذلك سأذكر لكم الشبهات التي تثار في هذا الموقف. ونحن هذه الأمور لا نذكرها مداهنة لأحد أو دفاعا عن أحد، إنما هو تقرير لمسائل عقيدة التي يجب على المسلم أن يعقد عليها قلبه. جاء في حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أئمة. ما حالهم؟ قال: لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. كم دينهم، قوي ولا ضعيف؟ نعم، عتاة جبابرة متكبرون على السنة وعلى الهدي. أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. ثم قال: سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني بطانة، هذه بطانتهم ومن يقوم معهم من الوزراء ومن يشايعهم ويعاونهم، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني إنسان قلبه قلب شيطان، كيف ترجمه من خير؟ كم سيقيم من عدل؟ فقال حذيفة وهو الحريص على معرفة الحق في هذه المسائل المشكلة: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ فقال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فاسمع وأطع، تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك، يعني إنسان يجلد جلدا ويأخذ ماله، ثم نقول له ماذا؟ أسمع وأطع. قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأنه لو قام واعترض ستحصل فتنة عامة، وهنا فتنة خاصة. قال ابن تيمية في المنهاج في الثالث صفحة 393: قال: فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير. وفي الصحيحين من حديث عبادة قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا. أم بايعناه على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، يعني مهما كان الأمر رسول أخر عنهم عليه البيعة أن لا ينازع الأمر أهله. وجاء في حديث مسعود صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فقالوا كيف نفعل إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهذا الحديث يشمل أهل الدين ويشمل أهل الدنيا. قال ستلقون بعدي أثرة، يعني الحكام الأمراء يستأثرون بالمال دونكم، يعطون من يشاءون ويحرمون من يشاءون، ينعمون بكل نعيم والشعب قد يموت جوعا. قال ستلقون بعدي أثرة، فإذا آثر الحكام الدنيا وحرموا الناس لا يجوز لأحد أن يخرج عليهم. ولكن قد يقول قائل أنا لا تهمني الدنيا، مهما أخذوا من الدنيا لن أعترض عليهم، ولكن سأعترض عليهم إذا خالفوا دين الله وأقاموا المنكرات ودعوا إلى المنكر وفتحوا أبواب الحرام، هنا سأقوم عليهم، أما الدنيا لا تهمني. قال عليه الصلاة والسلام وأمورا تنكرونها، أي سترون أمور منكرة الشرع أنكرها وأنتم ستنكرونها. ما الواجب؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة والمعروف. طيب حقكم كيف تفعلوا فيه؟ تخرجون مظاهرات؟ قال وتسألون الله الذي لكم، فقط انتهى دوركم، تسألون الله الذي لكم، وأن لا ننازع الأمر أهله. وذلك المظاهرات ما حكمها؟ موافقة للحديث ولا مخالفة؟ مخالفة. أخذ البيعة أن لا ننازع الأمر أهله. وسيأتينا إن شاء الله الكلام على السلطان وكيف ينصح، لأن بعض الناس يقول حريات ولا بد من مناصحة ولاة الأمر. نقول الدين النصيحة لا شك، ولكن الله أفرد ولاة الأمور بنصيحة خاصة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ها ولأئمة المسلمين وعامتهم، فدل على أن نصح الأئمة ليس كنصح العامة. لذلك جاء في الحديث من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، يكتب في الصحف أو يكتب في الانترنت أو يقوم على المنبر، فلا يبديه علانية، ولكن يخلو به فيأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. لا يقول أنا نصحته ولم ينتصح، ما في إلا السيف الآن، فقد أدى الذي عليه. وذلك كثير من الناس يقولون لا بد أن تجاهد وتنطق بالكلمة. لماذا؟ قال لأن الرسول يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. صحيح، هذا الحديث صحيح، كلمة حق عنده، قل عنده، فلو قتلك أنت شهيد، وأنت كسيد الشهداء حمزة. أما ليس عنده من وراء ظهره هذا ممنوع في الإسلام، وسيأتينا أثار السلف كيف هي. ولا بس أذكر لكم أثرا مستعجلا به حتى لا يفوت الموقف. ذكر يقول أحدهم من التابعين قال لما بلغني تحريق البيت اختلفت إلى ابن عباس بمكة، البيت أحرق في زمن الحجاج، قال اختلفت إلى ابن عباس قال فلما عرفني واستأنس بي سببت الحجاج عنده في مجلس خاص هو يعرفه واستأنس به وصاحبه، قال سببت الحجاج عنده، والحجاج كما في الترمذي أحصوا ما قدر الحجاج صبرا فبلغ 120,000، يعني 120,000 مسلم قتلهم حبسهم حتى ماتوا نبيل. حرق البيت قال فاختلفت إلى ابن عباس لما عرفني واستأنس بي سببت الحجاج عنده، قال لا تكن عونا للشيطان. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ستلقون بعد أثرة هذه الدنيا وأمورا تنكرونها، أمور منكرة تعلن. فسأل الصحابة كيف نفعل؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال في المنهاج في الثالث صفحة 393-94 قال فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمر، وذلك ظلم منه ونهي عن منازعة الأمر أهله، وذلك نهي عن الخروج عليه. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال سمعت الصادق المصدوق يقول هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش، هلكة أمتي على يدي في رواية ثانية وغيلمة سفهاء، هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه لو شئت أن أقول بني فلان بني فلان لفعلت. قال حافظ بن حجر في الفتح في 13 صفحة 13 قال وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جاء، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين. وفي الدرر السنية صفحة 93 في المجلد التاسع قال الشيخ الإمام عبد الله بن عبد اللطيف قال وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم خلا الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز أمورا ظاهرة ليست خفية، ونهوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج. فالحاكم مهما فسق وظلم وجار ما جاز الخروج عليه لأحد من الناس. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في 12 صفحة 469، قال: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، والمسلمون هم أهل السنة، أما غيرهم خالفهم، وإن كانوا فسقة ظالمين. قال: وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وتقدم معكم في كتاب الأصول الستة قول الإمام عليه رحمة الله: من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ فقال الطحاوي من قبل، قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال ابن أبي العز معقبا في المجلد الثاني صفحة 543، قال: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فإنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. فمن لم يصبر، أنا كلام ليس انتهى كلامه، فمن لم يصبر على منكر وقام إلى السلاح وكل إليه، وذلك من يقلب النظر في من حوله، كثير من الدول حكام كانوا في غاية السوء فخرجوا عليهم وانقلبوا عليهم فأذاقوا الأمرين. لذلك كما قال ابن تيمية ويقال: 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة بلا إمام. قال: والتجربة تبين ذلك. هذا واقع. انظروا إلى الصومال كيف حالهم، للعراق كيف حالهم، يتمنون رجوع الظلم لأن الحقوق كانت محفوظة والدماء مصونة والإنسان يستطيع أن يحافظ على نفسه وأهله. وأما إذ ذهب الحكم وذهب الأمن حل الخوف والجوع، والإنسان الخائف الغير آمن لا يتلذذ بشيء. وذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام لما ذكر الخروج، قال: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. قال: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. قال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الصغار والكبار وزادها من تضيع هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. هذا كلام عظيم جدا من خبير، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وإذا قال الشوقاني رحمه الله في السيل في الرابع صفحة 556 قال: لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. قال: والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة. وذلك الناس يخرجون على الحكام، يخرجون لدنيا ولا لدين؟ لدنيا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال الأئمة، لأن قتال الخوارج أساسه دين، وما قتال الأئمة يكون على الدنيا. وقال الكرماني رحمه الله في الفتح في العاشر صفحة 169 قال: وقد أجمع الفقهاء، لكن هذا المؤخره السلطان المتغلب، ولكن قال ابن تيمية هذا الوقت تكن خمس دقائق بس الشيخ وصل يمكن. ذكر ابن تيمية رحمه الله في المنهاج في الرابع صفحة 527 528 قال: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. قال: وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة بن الأشعث. قال: وانتبهوا لما قال: ولهذا استقر أمر أهل السنة والجماعة، الجماعة ما فيه، ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة. ليس يأتينا بعض الناس يحتج يقول: خرج فلان خرج فلان خرج فلان. هنا يقول ابن تيمية: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. قال: ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. ثم ذكر خروج الحسين ونهي الصحابة له عليهم رضوان الله جميعا، ثم قال: فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا. قال: وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده، فإنما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك، وصار سببا لشر عظيم. وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن، كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن. قال: وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على الحسن بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولم يثني على أحد لا بقتال في الفتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة من جماعة. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا. وقال في صفحة 542 بعد أن ذكر الأحاديث الآمرة بالطاعة والصبر، قال: وأمر الرعية بالطاعة والنصح، وأمر بالصبر على استئثارهم، ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم. قال: ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ من القتال بالفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أحق الفسادين بأعظمهما. ثم قال: والفتن في كل زمان بحسب رجاله. فالفتنة الأولى فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، هي أول الفتن وأعظمها. وقال في الثالث صفحة 391 قال: ولهذا كان المشهور المذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة بدون قتال ولا فتنة. قال: فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. قال: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وقال في الثالث صفحة 392 قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أمورا منكرة، فدل على أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف كما يراه من يقاتل ولاة الأمر. قال: من الخوارج والزيدية والمعتزلة وطائفة من الفقهاء وغيرهم. وقال في الرابع عشر في الفتاوى صفحة 472 قال: لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب. والكلام في هذا يطول، كلام العلماء طويل، ولكن يعني مما تقدم فيه شفاء لمن أراد الله هدايته، والأحاديث كثيرة. وسيأتي إن شاء الله الحاكم إذا كان كافرا أو كفر وروي الكفر البواح، ثم شبهة من خرج من السلف، ثم الموقف من منكرات الصادرة من الحكام، وبعض المسائل في البيعة لا بد من وقوف عليها. ثم أذكر بعض مسائل أهل السنة والجماعة في الدعوة، ولهم معروف أنها المنكر وضوابط ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.